إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الاول فلا شيء قبله والاخر فلا شيء بعده والظاهر فلا شيء فوقه والباطن فلا شيء دونه وهو بكل شيء عليم. واشهد ان نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ارسله ربه مبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبلغ الرساله وادى الامانه ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واتبع النور الذي أنزل معنا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل قد أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا وأرسل إلينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة وإن كنا من قبل لفي ضلال مبين. وجعل هذا الكتاب عصمة لمن تمسك به يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذن ربهم ويهديهم الى صراط العزيز الحميد. وبين الله عز وجل لنا في كتابه الحقوق التي اوجبها على عباده، فكان اعظم حق اوجبه الله على عباده هو حق الله على العباد. اعظم الحقوق على الاطلاق هو حق الله على عباده جميعا. وحق الله على عباده ان يعبدوه فلا يشركوا به شيئا، فهذا اعظم حق اوجبه الله على البشر بل على خلقه، ان يعبدوه فلا يشركوا به شيئا، الا تتعلق قلوبهم بغير الله ولا تلتفت الى غير الله. ثم بين ان الحق الذي يلي حق الله هو حق رسوله صلى الله عليه وسلم، وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين جميعا هو اعظم حق بعد حق الله. وقد بين صلى الله عليه وسلم هذا الحق في قوله: لن يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من اهله وولده وماله والناس اجمعين. فحق رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ان يقدموا محبته على محبة كل البشر بل على محبة كل مخلوق خلقه الله. لن يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من اهله وولده وماله والناس اجمعين. فهذه علامة الايمان، ان يكون حب رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم واكبر واشمل من كل حب لمخلوق خلقه الله. ويظهر اثر ذلك في طاعته صلى الله عليه وسلم، وفي محبته صلى الله عليه وسلم، وفي اتباعه صلى الله عليه وسلم، وفي فعل ما امر به صلى الله عليه وسلم، وفي اجتناب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، وفي التمسك بسنته في الاقوال والافعال وما اقر عليه اصحابه صلى الله عليه وسلم. ثم قال هذا الحق حق الوالدين، حق الاباء والامهات، فهو اعظم الحقوق في البشر بعد حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحق الاباء والامهات مقدم ومفضل على حق الابناء والزوجات، فهو اعظم حق اوجبه الله على عباده بعد حقه سبحانه وبعد حق رسوله صلى الله عليه وسلم. وعندما اراد القران ان يبين منزله حق الوالدين عند الله وانها منزله عظيمه عاليه، جاء هذا الحق في كتاب الله مقرون بحق الله. فقد تبين لنا ان حق الله على عباده ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فعندما اراد القران ان يبين هذا الحق ذكر حق الله مقرونا ومرتبطا بحق الوالدين لبيان عظم هذه المنزله العاليه عند الله. قال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فهذا حق الله على عباده. وبني الوالدين احسانا، فهذا حق الاباء والامهات على الابناء. فجعل حق الوالدين مرتبطا بحق الله، كانه يقول ان علامه الوفاء بحق الله اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ان تؤدي حق الوالدين، وان الله لا يقبل من عبد ان يؤدي احد هذين الحقين بغير الاخر. فمن اراد ان يكون مقبولا عند الله ناجيا فائزا برضوانه وجنته فعليه ان يعبد الله فلا يشرك به شيئا وان يحسن الى والديه. قال وبالوالدين احسانا، وتقرر ذكر ذلك في كتاب الله كما في قوله وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. بل ان هذا الحق زاده القران وضوحا وبيانا كما في قول ابن عباس رضي الله عنهما قال ثلاث لا يقبلها الله الا بثلاث. يقول ان الله ذكر ثلاثه اشياء مقرونه ومرتبطه بثلاثه اشياء اخرى، فلا يقبل الله واحده من هذه الثلاثه الا مقرونا ومرتبطا بالشيء الذي ربطه الله به. فذكر ابن عباس من هذه الثلاثه قول الله عز وجل ان اشكر لي ولوالديك الي المصير، كانه يقول ان الله لا يقبل من عبد ان يشكر الله الا اذا شكر والديه. فمن شكر الله ولم يشكر والديه فان الله لا يقبل ذلك منه. يقول ثلاثة لا يقبلها الله الا بثلاث، فذكر منها ان اشكر لي ولوالديك الي المصير، يعني من شكر لله فعليه ان يشكر والديه، كما انه يشكر الله على نعمه واحسانه فانه يشكر والديه على نعمهما واحسانهما اليه، كما قال الله عز وجل وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهذا هو شكر الوالدين، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقد اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبين هذه المنزلة العالية للوالدين، ان يبين ذلك لامته لاصحابه وللامة جميعا، وان حق الوالدين له منزلة عالية عظيمة جليلة عند الله. ينبغي على كل مسلم ان يفهمها وان يحصلها وان يقوم بالوفاء بهذا الحق الذي اوجبه الله عليه. وقد كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنافسون في الخير وفي التقرب الى الله، يبحثون عن كل عمل صالح يقربهم الى الله. فلما راوا ان الاعمال الصالحه كثيره وان الاعمال الصالحه متنوعه وانها ثانيه وانها كثيره العدد، ارادوا ان يتعلموا اي هذه الاعمال احب الى الله لكي يتقربوا به الى الله اكثر. لان العمل كلما كان احب الى الله فانك تتقرب به الى الله اكثر من غيره من الاعمال. فجاء واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لينوب عن الامه في هذا السؤال، قال يا رسول الله اي العمل احب الى الله؟ ما هو احب عمل صالح الى الله؟ ما هو اعظم عمل صالح يحبه الله حتى اتقرب الى الله به اكثر من غيره؟ اي العمل احب الى الله؟ قال صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها. يقول احب عمل صالح تتقرب به الى الله ان تؤدي الصلاة التي فرضها الله في وقتها، وان لا تؤخر الصلاة عن وقتها، والا كنت مضيعا ومفرطا في احب الاعمال الى الله. فمن فهم هذا فانه لا يسأل عن حكم الصلاة في اثناء العمل ولا عن غيره، لان الله جعل الصلاة على وقتها هي احب الاعمال الى الله على الاطلاق لكل مسلم ومسلمة. فهذا الصحابي الجليل اراد ان يرتب الاعمال المهمة، قال يا رسول الله ثم اين؟ ونفهم من تكرار السؤال انه يريد ان يتقرب الى الله بعدة اعمال صالحة لا بعمل واحد، لانه لو اراد ان يتقرب الى الله بعمل واحد لاكتفى بالاجابة الاولى وقال يحافظ على الصلاة في وقتها فقط، لكنه كرر السؤال قال يا رسول الله ثم اين؟ قال صلى الله عليه وسلم بر الوالدين. فقيل ان احب واعظم واجمل عمل صالح تتقرب به الى الله ان تبر والديك. وعندما ياتي هذا العمل بعد الصلاه فانه يعني انك اذا كنت مصليا فان ثمره الصلاه بر الاباء والامهات، وان هذه الثمره التي هي العمل الثاني في احب الاعمال الى الله إذا لم تكن موجودة فإن هذا يعني أن صلاتك لا قيمة لها ولا خير فيها، وأنه يستوي عندك أن تصلي أو لا تصلي، وأن أثر الصلاة وثمرتها إنما يكون في أول شيء يظهر عليك أن تكون حريصا على بر الوالدين، لأن العمل الأول في الأعمال الصالحة يثمر العمل الثاني، والعمل الثاني يثمر العمل الثالث. ولذلك فإن بعض العلماء يجعل هذه الأعمال الصالحة هي علامة على قبول بعضها البعض. يقول إن من علامة قبول الحسنة، يعني إذا فعلت عملا صالحا وأردت أن تعرف إذا كان مقبولا عند الله أو غير مقبول، يقول ان من علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها. فاذا فعلت عملا صالحا تتقرب به الى الله ثم وفقك الله بعده مباشرة الى عمل صالح اخر، فان العمل الثاني يكون دليلا على ان الله قد تقبل منك العمل الاول. وان من علامة ثبوت السيئة، يعني الوزن والمعصيه السيئه بعدها، فاذا رايت انك تاتي بسيئه بعد سيئه او ذنب بعد ذنب فان ذلك علامه على ان الله قد كتب عليك وزر الذنب الاول ولم توفق الى عمل صالح بعده او الى توبة مقبولة عند الله. قال رسول الله ثم عيد قال الجهاد في سبيل الله. وانت الان تستطيع ان تفهم بسهولة ويسر كيف ان الاسلام يقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله الذي وصفه القرآن بانه من انفع واعظم الاعمال الصالحة على الاطلاق. فالقرآن عندما يتكلم عن المجاهدين في سبيل الله يثني عليهم ثناء عظيما ويذكر منزلتهم العالية الرفيعة عند الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله. يذكر هذا الثناء وهذا المدح في الكتاب والسنه على المجاهدين في سبيل الله. ومعلوم ان المجاهد في سبيل الله هو عمل عظيم جريء من اعظم الاعمال الصالحه. ومع ذلك فان بر الوالدين مفضل عليه عند الله ومقدما عليه عند الله. وقد اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبين هذا بيانا عمليا تطبيقيا حتى يعمق في نفوس المسلمين ان بر الوالدين الذي يفرط فيه بعض الابناء او يقصر فيه بعض الابناء او يضيعه بعض الابناء هو عمل عظيم جليل له منزلة عالية عند الله. لأن الله عز وجل يقرن بين بر الوالدين وبين توحيده والإيمان به. أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين للأمة أن بر الوالدين أعظم بكثير عند الله من الجهاد في سبيل الله. مع أن بر الوالدين أيسر فإن بر الوالدين هو إحسان في القلب وتواضع في المعاملة وعطاء عند الفطرة وإحسان إليهما بكل صورة تستطيعها. فهو أيسر من الجهاد في سبيل الله. ليس فيه تعريض للقتل كالجهاد، ليس فيه بذل وعطاء وإنفاق يعادل الجهاد، ليس فيه اقدام على الارض كالجهاد، وانما هو احسان وتلطف وتواضع كما اشار القران الى اصله واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. جاء رجل يقال له معاويه السلمي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت قد أردت أن أجاهد معك أو أن أخرج معك للجهاد في سبيل الله أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. هذا الرجل جاء يفتح عن نيته يقول أردت أن أخرج معك للجهاد في سبيل الله وحتى لا يكون ذلك نفاقا او رياء يقول نيتي ابتغي بذلك وجه الله والدار الاخره. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك فامك حيه يعني امك ما زالت على قيد الحياه؟ قال نعم. قال ارجع فبرها يعني لم يأذن له في ان يخرج من الجهاد وقال ارجع الى هذه الام فبر هذه الام. فمنع الرجل هذا الجهاد لكنه ما زال متألما في نفسه لا يريد ان يحرم من الخروج للجهاد في سبيل الله، لا يريد ان يضيع هذه المنزلة العالية التي سمع عنها في حق المجاهدين، يريد ان يخرج لعله ان يرزق الشهادة في سبيل الله. فسمع الاجابة ومع ذلك يقول فاتيته من الجانب الاخر، يعني يقول كنت اسأله السؤال مثلا من جهة اليمين او من جهة اليسار فاتيته من الجانب الاخر. قلت يا رسول الله اني كنت اردت أن أخرج للجهاد معك في سبيل الله أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. فقال صلى الله عليه وسلم روحك أروح حية؟ قال نعم. قال روحك تبرها. وهذه الوقت لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله هل يوجد لك إخوة يضرون أمك في غيابك؟ لعله أن يكون له إخوة أو أخوات. لو أنه سأل هل أمك في صحة جيدة تستطيع أن تستغني عن خدماتك ومساعدتك ورعايتك في سفرك للجهاد؟ يريد أن تكون هناك أسئلة تفصيلية. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأله إلا عن شيء واحد، أمك حية؟ يعني أم ميتة؟ فقط. لا يسأله عن تفاصيل أخرى في الحياة البشرية. هل لك إخوة؟ هل الولد موجود؟ هل الولد في صحة جيدة؟ هل هو فقيرة؟ هل معها أمل؟ هل تستطيع أن تقضي حوائجها بدون حاجة إليك؟ لا يسأله عن أي تفصيل. ورجل جاهل لو سئل عن أي تفصيل أي مخرج يستطيع به أن يخرج للجهاد في سبيل الله. يقول فأتيته من أمامه. سأل السؤال من الجانب الأيمن، ثم سأل نفس السؤال من الجانب الأيسر، ثم بقي أن يأتيه من أمامه من تلقاء وجهه. يقول فأتيته من أمامه. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت أردت الخروج للجهاد معك في سبيل الله أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم نفس السؤال، ويحك أعم تحية؟ قال نعم. فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين له ولنا وأن يشرح له ولنا أن دار الأم ليس مجرد عمل صالح مألوف أو معتاد، وإنما أراد أن يضيف إضافة للأمة تبين وتفتح عن المنزلة العالية التي أعدها الله لكل مسلم ومسلمة يبر أمه أو تبر أمها. في المرة الثالثة في السؤال لم يقل ارجع تبرها، وإنما زاد الجواب وضوحا وبين الجزاء العظيم الذي يعطيه الله لمن يفعل ذلك. لأن هذا الرجل ماذا يريد؟ يريد بجهاده كما قال أن يتقرب إلى الله بهذا الجهاد ليدرك به جنة الله ورضوان الله ومغفرة الله. فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوضح له ولنا هذه الحقيقة. ففي المرة الثالثة قال لم يكن ارجع إليها تبرها كما قال في المرتين السابقتين، وإنما قال له ارجع إليها فلزم رجلها. ارجع إليها فلزم رجلها وفن الجنة. وهذا الذي قال عنه الناس بعد ذلك الجنة تحت أقدام الأمهات. يقول ارجع إليها فلزم رجلها وهذه كناية بليغة. لا يقول أحسن إليها أو أنفق عليها أو ساعدها أو اقض حاجتها أو اعطها طعامها أو طعامها أو طعامها، وإنما يجمع ذلك كله ومثله معه في كلمة واحدة يقول فلزم رجلها، كناية عن كل إحسان وكل عطاء وكل مساعدة ومعونة ونفقة وقضاء حوائج ولين القول والتواضع، كل الصور التي يمثلها الإحسان والوالدين اجتمع في هذه الكلمة الواحدة إلزم رجلها، دون أن يفصل، لأن هذا الإجمال في لفظ واحد جامع مانع أجمع بكثير من التفصيل والبيان. ثم بين له ان من يفعل ذلك فانه يدرك الغايه التي يسعى اليها في الدنيا. قال فتم الجنه، يعني الجنه يحل بقى هذا الاحتياج. الجنة التي تريدها بالخروج للجهاد، الجنة التي تلحق في طلبها لتخرج مع المجاهدين، موجودة مضمونة يضمنها الله لمن احسن الى امه هذا الاحسان، تلزم رجلها تتم الجنة. وجاء سائل اخر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح يشكو له من ابيه، لان هذا الحديث الذي ذكرناه يبين بوضوح وجلاء منزلة جر الوالدين إذا قسناه على الجهاد في سبيل الله. من هذا الحوار الذي أداره ذلك الصحابي الجليل، جاء سائل آخر من الأبناء يشكو أباه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول رسول الله إن أبي يريد أن يفتح مالي، وهي مشكلة صناعية متكررة إلى يومنا هذا. لا يقول يطلب مني مالا فوق طاقتي، ولا يقول يطلب مني مرتبا شهريا، ولا يقول يريد أن يأخذ مبلغا، ولا يقول أخذ مني مبلغا للمشاركة في بناء البيت، ولا يقول كل هذه الأسئلة المطروحة وغير المطروحة، وإنما يأتي بسؤال أغرب وأعجب. يقول إن أبي يريد أن يجتاح مالي، اجتياح يعني طوفان، يعني هذا الأمر لا يكتفي بالقليل، ولا يريد مبلغا معينا لابنه شهريا ولا سنويا، ولا يقتطع جزءا أو نسبة مئوية أو أي شيء، وإنما يقول يريد أن يجتاح مالي، يعني أن يأخذ كل ما معي، لا يبقي لي شيئا على الإطلاق. مشكلة متكررة. فقال له صلى الله عليه وسلم هذه الجملة البليغة العجيبة، أنت ومالك لأبيك. كان يمكن أن يقول أعطه ما يشاء، وهو صلى الله عليه وسلم هنا أيضا لا يسأل عن السبب، لا يقول له لماذا يريد أن يستحملك، هل هو بحاجة إلى دواء، إلى عملية جراحية، بحاجة إلى بناء بيت، بحاجة إلى سفر، إلى ذهاب أختك الكبرى أو الصغرى، لا يسأله عن أي تفاصيل أو أسباب لاجتياح المال، ولا يوجه الإجابة في حق المال فقط، لا يقول أعطيه المال، وبعد ذلك تكتب أو يفتح الله عليك أبواب الرزق بمعركة دعاء الوالدين، يعني يمكن أن تعوض بمال آخر، ولا يقف في الإجابة عند حد محدود، وإنما يقول ليس المال فقط، وإنما أنت أيضا ما خلال منكم لهذا الأرض. ومع أن هذا السائل حر من الأحرار وليس عبدا من العبيد، لكنه أراد أن يؤكد له على الجواب، لأن هذا الأب له حقوق عظيمة على أبنائه، حقوقا في الأموال وفي غير الأموال. فأتى له بجواب عجيب، قال له أنت ومالك لأبيك، يعني ملك لأبيك. فهذا الابن استشعر أنه مع الأب في مقام العبد مع سيده في غير معصية الله، لأنه عندما يقول له أنت لأبيك ومالك لأبيك، لكنه جمعهما في كلمة واحدة، أنت ومالك، يعني معناها أنت لأبيك، أنت ملك لأبيك، ومالك ملك لأبيك. هذا الجنة سألنا منه هذا الابن، وفهمنا معه أن الأبناء مع الآباء كأنهم في منزلة العبد مع سيده في غير معصية الله. ولذلك فإن القرآن الكريم يزيد هذا المعنى وضوحا وجلاء، يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. الاعتراف فقط والعصيان فقط اذا امراك بمعصيه الله، اما في غير هذا فالحق قائم. وعندما يكون صاحبهما في الدنيا معروفا كانه يقول اوجب الله عليك وفرض عليك ان تحسن الى الوالدين ولو كانا مشركين. الاب المشرك وليس العاقل لا تسقط حقوقه بالشرك، وانما يسقط عنه فقط الطاعه في المعصيه. والاب العاقل كذلك والام كذلك، فكان هذا الحق لا يسقطه الفسق ولا تسقطه المعاصي ولا يسقطه ارتكاب الذنوب من الاباء والامهات، ولا يسقطه الشرك بالله. وهذا يعني انه حق عظيم. ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد ان يؤكد على هذا المعنى بوضوح وجلاء، يؤكد على حق الوالدين، ليس محصورا ولا مقصورا على شكر الوالدين فقط، بل الامر اوسع واشمل، وان كان الشكر يمكن ان يكون شاملا لكل احسان، لكنه اراد ان يفصل ويوضح. فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: رضا الرب من رضا الوالد، وسخط الرب من سخط الوالد. مع انها جمله قصيره الكلمات، الا انها تنبه الى معنى شامل يقرره الاسلام. وانك مهما فعلت ليرضى الله عنك، ومهما تقربت الى الله بالصالحات وبالعبادات وبالطاعات وبالخيرات، ثم قصرت في ارضاء الوالدين، فان الله لا يرضى عنك حتى يرضى عنك والداك. ومع هذا فانه يمكن في بعض الاحيان ان يكون للاباء والامهات بيوت يصعب مع الابن ان يدرك الرضا، او يجد انه يحتاج الى مجهود مضاعف لادراك رضا الوالدين. وجاء مثل هذا السؤال ومثل هذه المشكله الى الامام مالك بن انس رضي الله عنه، وكانت مشكله في غايه التعقيد. جاءه احد الابناء يستفتيه، يقول له: ان ابي يامرني بشيء وامي تأمرني بخلافه. مشكلة عائلية موجودة متكررة، الأب يأمر والأم تنهى عما أمر عنه الأب، والابن بينهما جاء مستفتيا لما يفعل، كأنه يقول: أنا أريد أن أرضي الوالدين في وقت واحد، لكنني لا أستطيع لوجود المشاكل بينهما أي مفضية الى ان ما يامرني به الاب تنهاني عنه الام. والامام مالك هو الامام الفقيه المعلم المفتي، اجاب اجابه لا ينقطع منها العدد. قال له: اقل اباك ولا تعط امك. مع ان هذا في الواقع العملي يحتاج الى جهود غير عاديه، لكنه يريد ان يقول له ولامثاله من الابناء: يجب على المسلم ان يكون صاحب فراسه وذكاء وافق واسع في القول والفعل، يجتهد في ارضاء احد الوالدين بقوله وفي ارضاء الاخر بفعله. فهو يفعل في نهايه المطاف ما يوافق احد الامرين، لانه لا يستطيع ان يفعل المتناقضات، لكن عليه في نفس الوقت ان يرضي الاخر بقوله. فهو يستخدم الارضاء بالقول باللسان على احد الامرين، والارضاء بالفعل والسمع والطاعه مع الاخر بالامر الذي لا يمكن فيه الجمع بين النقيضين. ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبه الامه الى المشكله المتكرره الدائمه التي تقوم بين الابناء والاباء والامهات بعد زواج الابن، المشكله التي لم تتوقف يوما من على وجه الارض، وهي مشكله الخلافات بعد الزواج بين الامهات والزوجات، او بين الابناء وحقوق ابناء الابناء أمام حقوق الآباء. أمام الرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤكد للأمة هذه المشكلة بحلولها بصورة واضحة جلية مفصلة، فأتى لها ببيان عجيب من يسمعه لا ينتهي إلا أن يشاء أن ينتهي. ضرب للأمة مثلا من أمم سابقة، قال انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم. وطبعا عرض الأحكام الشرعية بهذه الطريقة أشد تأثيرا في القلوب والعقول وأشد إثارة للانتباه والإنصاف وأبعد عن النسيان بعد سماع الخوف. يقول انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم، يعني سافر ثلاثة من أمة من الأمم التي كانت قبلكم، فأراهم المبيت يوما إلى غار مجازرين في الصحراء. أدركهم الليل فوجدوا أنفسهم أمام باب غار في الجبل، فدخلوا فيه يقضون ليلتهم حتى الصباح. إذا من الآن يقف أن هذا حدث ليلا في غار في صحراء لا أنيس فيها ولا جليد. يقول فنزلت صخرة من فوق الجبل فسدت عليهم باب الغار. باب الغار طويل يدخل منه البشر، فعندما تنزل صخرة وتسد باب الغار نتصور انها صخرة في غاية الضخامة لانها سدت باب غار مفتوح لم يبقى منه شيء. فاصبحوا يعني في الصباح لا يرون شيئا من الضوء ولا شيء داخل. تحولت الصخرة الى باب محكم يغلق كل فتحة باب الغار، وهذا يجعل الصحابة الذين يعرفون الصحراء بمشاكلها ومخاوفها يفهمون ان هؤلاء الثلاثة الان في حكم الاموات قبل ان يموتوا. فقال احدهم تعلمون والله انكم في مكان لا يسمعكم فيه احد، يعني من الخلق، يعني لا تصلح فيه استغاثة ولا يصلح فيه شيء الا انتظار الموت. فليس امامكم الا ان يتقرب كل واحد منا الى الله بأحق الأعمال الصالحة إليه. في موقف الكرب والشدة والهم والغم وانتظار الموت، كل واحد يتقرب إلى الله يتوسل إلى الله يذكر في أحق الأعمال الصالحة التي عملها في حياته، فيتخذ هذا العمل وسيلة وشفاعة له عند الله. وطبعا هذا يلفت النظر الى ان المسلم لابد ان يكون مستحضرا دائما لاعمال صالحة جليلة عملها في حياته، فاين يكن قد عملها فليبادر اليها من الان حتى اذا اصابه ضيق او شدة او نزلت فيه نازلة او كرب او مصيبة سارع الى الله متوسلا اليه بهذه الاعمال الصالحة. كل واحد من الثلاثة بدأ يفكر يتقرب الى الله بأحد الاعمال الصالحة اليه. احد هؤلاء الثلاثة قال اللهم انك تعلم انه كان لي اذوان شيخان كبيران وكنت لا اقدم عليهما فهلا ولا نالا، يعني لا افضل عليهما لا زوجة ولا ابناء ولا تجارة ولا اموال، وانه قد نعى في الشجر يوما، هذا الرجل كان راعي نعى في الشجر يوما اي توغلت في الصحراء بالمرعى فتاخرت عن العودة في المساء، فعدت اليهما بغروقهما اي باللبن المحلول وهو فالتعامل الأصلي في الصحراء للرعاة، عدت إليهما بغروقهما ما وجدتم بعد. فمعنى عدم تأخرت فوجد الأبوين قد نادى، والمستيقظ في الزوجة والأبناء. يقول فخشيت أن أوقظهما. لاحظ هذا الأدب، راعي الأمن يتأدب مع والديه. إذا كان عرف التعليم والشهادات يقول فخشيت أن أوقظهما، يعني يخاف من إزعاج الوالدين في وقت الراحة والنوم. وخشيت أن أقدم عليهما أهلا أو ولدا. هو لا يريد أن يسقي أبنائه وزوجته من اللبن قبل والديه، ولا يريد أن يزعج أبويه في نومهما. وهذا عمل صالح لغاية البر والإحسان. يقول فوقفت عند رأسهما وابتدأت يتضاغون عند قدمي، يعني الأطفال الصغار بكاء بحاجة إلى اللبن. ومعلوم أنه لو بدأ بأبنائه قبل أبويه فإن ذلك مما يسعد الأبوين أن يشرب الأحفاد قبلهما. ومع هذا لم يفعل هذا لأنه لا يريد أن يقدم في البر والإحسان أحدا على أبويه. يقول توقفت عند رأسهما إلى أن طلع الصبح. في الشريعة لا تكلفه بهذا ولا تفرضه عليه. في الشريعة لا تأمر هذا الابن أن يجد طوال الليل واقفا باللبن، ولا أن يجد طوال الليل بدون نوم، ولا أن يحرم أبنائه من جزء من هذا اللبن ويبقي حق الوالدين إلى الصباح. لكنه علم علم اليقين أن بر الوالدين لا يعدله من هذه الأعمال الصالحة شيء، وأنه إنما فعل ذلك تقربا إلى الله. وقف عند رأسهما إلى أن طلع الصبح فاستيقظا استيقاظا اختياريا، فسقاهما وبدأ بهما، ثم سقى أبناءه وزوجته. بمجرد أن تقرب إلى الله بهذا العمل الصالح، يقول صلى الله عليه وسلم فانفرجت الصخرة سلك المدافع، وكل واحد من أصحابه تقرب بأعمال مشابهة، وكان كل عمل صالح يرفع أو يرفع به ويرتفع به عند الله، فانفرج هذه الصخرة العظيمة تتحرك بقدرة الله عن تلك المسافة إلى أن تحركت على الباب بقدرة الله عز وجل. يقول فخرجوا جميعا يمشون. والمقصود هنا هو بيان هذه الصورة من صور ظل الوالدين التطبيقية التي تجيب على كل سؤال يتعلق بالمشاكل التي تحدث بعد زواج الأبناء. إن الإسلام يقرر في هذه الواقعة أن بر الوالدين مقدم على كل أحد من خلق الله ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن طاعتهما هي طاعه مطلقه في غير معصيه الله، وان هذه الصوره العاليه من البر ينبغي على كل مسلم ان يجعلها بين عينيه. هذا الرجل الذي تقرب الى الله باعلى واكمل واكمل صور بر الوالدين في هذا المثال الرمزي التطبيقي في شرب اللبن الذي هو كنايه عن تقديمهما بالاحسان، في العقل، في الرحمة، في العطاء، في قضاء الحوائج، في عدم إزعاجهما ولو بشيء يسير. يقول خشي أن يوقظهما، فما ذلك بمن يبعدهما بكلامه بأقواله بأفعاله بطبيعته بنقله وشحه بإيجار أبنائه وزوجته وغير ذلك من صور المخالفات المنتشرة التي ضيعت هذه العبادة العظيمة الجميلة التي رفع الله ذكرها وأعلى منزلتها وجعلها من أحب الأعمال إلى الله. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلته العالية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل الله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد فإن بر الوالدين في الحياة أمر مألوف معروف في شريعة الله، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان الصحابة يسألونه عن أمور عجيبة غريبة رحمة من الله بهذه الأمة، يبين أن بر الوالدين يكون في الحياة وبعد الممات. يأتيه رجل من الصحابة رضي الله عنهم فيقول له: يا رسول الله، هل بقي علي شيء من بر أبوي بعد موتهما؟ ويسأل في غاية العجب. الرجل يريد أن يقول: لقد قمت ببر والدي والإحسان إليهما في حياتهما على أكمل وأجمل وأشمل صورة. ومحدود يسأل يقول: هل هناك بر بعد الموت؟ وكيف فكر في هذا السؤال؟ ومن أبي الأسد شيء عجيب، لأن الصحابة إنما كان يشغلهم دائما التقرب إلى الله، يفكرون كيف يتقربون إلى الله، فإذا وجدوا أعمالا صالحة أنتجوها وتناسبوا بها ثم سألوا عن غيرها، فوفقوا في مشاريع الأعمال الصالحة مع الله، فأتوا في العمل الصالح، يستفيدون من هذه الأعمال. ثم يقول الوالدين في الحياة، فيأتي هذا الصحابي الذي أخذ يفكر: هل يكون هناك بر بعد الموت؟ هذا الرجل من جاء يسأل يقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا كنت في حياة والدي مقصرا في برهما، فهل أستطيع أن أعوض ما فاتني بعد موتهما؟ لكان السؤال طبيعيا، لكن هذا الرجل لا يعبر عن تقصير في حياته في بر الوالدين، وإنما يعبر عن اكتمال بر الوالدين عنده في الحياة، ويريد أن يستزيد لو وجد فرصة للزيادة بعد الموت. لا يريد أن يكبر نقصا ولا أن يعوض عن ذنب، ولا يقول أنه كان عاقا لأبويه ثم يريد أن يعوض فاتته بعد الموت، لكنه يقول: هل بقي علي شيء من بر والدي بعد موتهما؟ الآن أديت ما أمرت به، أم هناك بقية للبر يمكن أن نستزيد من الأعمال الصالحة؟ هل أهمية بر الوالدين وسهولة بر الوالدين والمنزلة العالية لبر الوالدين، فهذا يستزيد لأنه يريد أن يؤكد على بر الوالدين لنفسه وللأمة معه. هل بقي علي شيء من بر والدي بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما، والاستغفار لهما، وإنجاز عهدهما بعد موتهما، وصلة الرحم التي لا يوصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. هذا يظهر اتساع دائرة الإحسان، الدعاء لهما بعد الموت كما كان الدعاء لهما في الحياة. الطمار او ولد صالح يدعو له، الاستغفار لهما بصفه خاصه، وللمؤمنين بصفه عامه من الاموات والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولاخواننا. اما الصفه الخاصه فهي التي ذكرها نوح عليه السلام والاسوه والقدوه: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. يكون الاستغفار لهما وإنجاز عهدهما بعد موتهما، يعني الوصية والعهود وما أوصي به ما لم يكن إثما أو معصية لله، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، التمهار سنة رحم الآباء وسنة رحم الأمهات التي لا توصل إلا بهما. والأمر من هذا الحد مألوف المهروب جهائز والتغفار وتجهيز الوصية وكل واحد وهذه كلها أعمال صالحة لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب إليها وإكرام صديقهما. فكرام الصديق فإن الإحسان إلى الوالدين يمتد لإكرام صديق الأب أو صديقة الأم لمجرد هذه الصداقة التي كانت موجودة في الدنيا. وهنا تتعمق صورة الإحسان إلى الوالدين أكثر لأن إكرام الصديق يعني أن المنزلة عالية جدا وأن هذا الإحسان قد امتد وزاد عن حدود الوالدين ليشمل الأصدقاء ويشمل الأقارب ويشمل الأرحام. وهذا كله من بركات بر الوالدين والإحسان إلى الوالدين. فمن فاته شيء من بر والديه في حياتهما فلا تفوته هذه الكلمات الجامعة الدعاء لهما والاستغفار لهما وإبراز عهدهما بعد موتهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا من ديننا ما جهلنا وأن يرزقنا العمل بما علمنا. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا واجبر كسرنا وارحم ضعفنا وتول مكرنا واحسن عاقبتنا واحسن بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم.